وذلك من جهة الجزاء للإجزاء، يعني من نذر أن يحج فلا يجوز أن يأخذ عمرة في رمضان ويقول عمرة في رمضان تعد الحجة، لكن من جهة الثواب. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد، أو أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لكن هذا ليس معناه أن الرجل إذا نذر أو حلف يقرأ قل هو الله ثلاث مرات يكون أجزأ من قراءة القرآن. لابد إذا نذر أو حلف يقرأ القرآن كامل يبدأ من الحمد لله يختم بقول عفو الناس، لكن يعدلها في الجزاء الثواب. كذلك عمرة في رمضان ليست سهلة، فإن الله رقاها للعبد فجعل ثوابه مثل الحج، وفي رواية حج معي، فأمرها عظيم في رمضان العمرة. لكن يؤسفني من الجهل والإعراض عن العلم من يجني جناها الكثير، فإنه وقع في أخطاء ومخالفات في العمرة، فلربما ما أحس بلذتها في نفسي مراجعة، لأنه فعل كثير من البدع فيها وما يشعر. بل كان من أعظم أسباب في الضلال عن العمرة الصحيحة الفتاوى الخاطئة. مثلا كم سمعنا من إخواننا من الدول العربية المجاورة وفقهم الله، أنه إذا جاء المعتمر مثلا من الشام أو من مصر أو من تركيا يجلس في جدة 3 أيام ويعتمر من جدة. هذه فتوى انتشرت بكثرة وهي والله خاطئة. وأنا لا زال أتساءل وأرجو من الإخوة اللي أخذوا هذا الفتوى يقابلوني بعد الدرس بعد هذا العرض عن العمرة الصحيحة، يزودوني من قال بهذا، حتى أنا شخصيا أراجعه وأهاتفه وتحاور معه. لا شك أن هذا القول باطل، وذلك لأن النبي سمى المواقيت كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فبالله عليك، بعد هذا الحديث الرسول يقول هذا، فهل لأحد كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فظاهر هذا النص أنك إذا مريت مثلا من مصر وانجي لجدة
تمر في الطائرة، أو إذا كنت في الباخرة مريت على رابغ فأن تحرم من رابغ،
هذا ميقات أهل مصر. وإذا كنت جاي وهو جحفة، وإذا كنت جاي من المدينة يعني ذهبت إلى المدينة وتنسكت بالصلاة المسجد النبوي وانت راجع، أحرم من وين؟ من الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أفرض أنت من أهل مصر، لكن وش قال لك؟ بكت هنا فترة وأيام وأحببت تذهب المدينة، تذهب إلى المدينة، ثم وانت راجع من المدينة وقد تباعدت عن الميقات أبعد من رابغ، فحينئذ وأنت مار بنية العمرة من المدينة إلى مكة تعتبر من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. ولا يصلح مثلا يقول: أنا أختصر، أنا صحيح ميقاتي رابغ، لكن رابغ أحس أنها بعيدة، لا أنا أطلع الطائف وأنزل. لا، لابد ترجع الميقات اللي مريت منه، لأن النبي قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فما يصلح تختصر تقول: أنا ميقاتي جاي من المدينة وما نويت العمرة، أرجع للمدينة والله بعيد علي، أنا أروح للطائف أقرب. نقول له: لا، ترجع للميقات اللي مريت منه بنية العمرة ولو كان بعيد، اصبر في سبيل الله ما دام تريد العمرة الصحيحة، ما تحرم من الميقات القريب. وقد مررت بذاك الميقات البعيد، هذا لا يصلح لمن خشي يوم الوعيد. فلنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه راجين ثوابه، فإن أنشدكم بالله أن إذا سمعتم صفة العمرة أن لا تستفيدوا منها أنتم بأنفسكم، انشروها بين أهلكم، احفظوها. العرب الحمد لله عندهم ذاكرة، من استطاع منهم أن يكتب الآن فليكتب إذا خشي من بعض ذاكرته، ومن حفظ وأتقن ما سمع في الدرس هذا وما سميته في الدورة المختصرة في العمرة يمكن أن يعلم أهله، لكن يتقن ما سمع. أنا لا أحل لأحد ينقل عني الآن كلام ما ضبطه، اضبط بالحرف ما أقول ثم أقول، فإذا شككت ارجع لي ثم انشره بعد ذلك. كم من إنسان ينسب لي أنا شخصيا بعض الأقوال، والله ما قلتها، وينسب للمشايخ أقوال والله ما قالوها، ولكن وهم. نحسن الظن فيهم، ما نقول افتراء، نقول وهم، وهم أن الشيخ يقول كذا وما قال كذا. فعلى المسلم أن يضبط كلام المعلم إذا حضر حلقة، يضبط كلامه إذا خاصة إذا أراد أن ينقل عنه. فنبدأ مستعينين بالله في المبحث الأول، فضل العمرة في رمضان. هل المقصود بالعمرة في رمضان تكرارها؟ يقول أنا ما أريد عمرة واحدة، مدام تعد الحجة سأعتمر في رمضان 26 أو 13 عمرة أكررها، وأنا من بلاد بعيدة من مصر، ما ودي عمرة واحدة، بل عمرة ثم أخرج التنعيم، عمرة أخرى أخرج التنعيم، عمرة أخرى أخرج التنعيم، عمرة ثانية، وهكذا مر عني عن أبي عن خالي عن جدتي إلى آخره. نبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن هذا العمل بدعة، ونقل ابن تيمية رحمه الله عن السلف أن هذا مكروه باتفاقهم رحمهم الله، وهو أن يكون في سفرة واحدة عدة عمر. لم ينقل عن السلف، بل كان السلف في كل سفرة عمرة واحدة. خذ مثلا ما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن بنو البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تريد أن تتمتع مثل نساء النبي، والمتعة أن تقدم عمرة تتحلل منها ثم تهل بالحج في أشهر الحج، هذا معنى التمتع. فنساء النبي تمتعنا، قدمنا عمرة تحللنا منها ثم أهللنا بالحج يوم الثامن من الحج للحجة. عائشة سبحان الله ليحدث الله أمرا كان مفعولا، والله يحدث من أمره ما يشاء حتى تتعلم الأمة الأحكام، هي من نساء النبي حاضت ليتولد من ذلك أحكام تتعلمها الأمة. تنظر الآن الأحكام الحكم، لما حاضت ضاق الوقت فلا تستطيع أن تؤدي عمرتها لأنه جاء يوم عرفة، فالحائض إذا جاءها يوم عرفة وهي حائض فلا يصلح يوم عرفة إيش إذا طهرت أن تعتمر، لأن عائشة قالت حلت العمرة في كل السنة إلا في أربعة أيام منها يوم عرفة فلا تصلح فيها العمرة. فحينئذ ضاق عليها الوقت وما استطاعت أن تعتمر مثل صويحباتها ضرائرها أم سلمة حفصة ميمونة زينب، ما استطاعت أن تعتمر منهم، ضاق الوقت عليها. فالنبي أمرها أن تحول عمرتها إلى قران، فهي باقية على عمرتها، قال أهلي بحج وأمسكي إيش عمرتك، يعني ابقي على عمرتك وأهلي بالحج. فأصبحت عائشة قارنة. ليس هذا الشاهد الآن، الشاهد أنها حزنت ونقبت للنبي حزنها، فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة، وأنا يعني ما اعتمرت عمرة مستقلة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم. تمسك من يكرر العمرة بهذا، قال شوف جاءت عائشة إلى داخل المواقيت ثم خرجت للتنعيم وأخذت عمرة، فرد أهل العلم على هذا فقالوا هذا خاص بعائشة، لأن عائشة منعت من عمرتها بسبب الحيض. فمن منع في الحج مثلا بإسحاد السيارة وما استطاع أن يعتمر وصار قارن فله أن يأتي بعمرة بعد إيش؟ بعد الحج مثل حال عائشة. لكن هل أطلق الأمر عند النبي والسلف؟ لا. خذ مثلا عبد الرحمن لما خرج مع عائشة يعمرها من التنعيم، أوصاه النبي قال لا تفوتك الفرصة، خذ عمرة معها. لا النبي أمره ولا هو فعل وأقره النبي، ولا نفس النبي فعل، هو زوج عائشة أفضل الخلق رسول الله، كان ممكن يخرج معها إلى التنعيم ويأتي بعمرة، وكان له عمرة مع قرانه فما كررها صلى الله عليه وسلم، لأنه ما حبس عنها كحال عائشة، فقال حال عائشة خاص، فلا ينبغي الاحتجاج بهذا على ما يفعله كثير من الناس من جهة كونهم يكررون العمرة في سفرة واحدة. قال ابن قدام المقدسي في كتاب المغني رحمه الله: وحج مع النبي أكثر من 120,000 ولم يكرر أحد منهم العمرة، فلو كان خير يعني سبقونا إليه. فإذا يا إخواني كل سفرة بعمرة، في أمر يضيق على المعتمر يقول أنا غالب الظن أنه يشق علي أن أأتي مرة أخرى أعتمر لأبي، نعم هنا إذا أراد الخير فعليه أن يخرج للميقات البعيد راض، فيأتي بعمرة عن أبيه بعد أن يبقى مثلا كم يوم بعد عمرته، يأتي ميقات البعيد ويأتي بعمرة. لما؟ ليحصل الصورة أنه كل سفرة بعمرة، أنه فعل في نفس الوقت تنعيم ورجع راض كان صحيح في سفر واحد، لكن إذا راح بعيد إلى ميقات الغابر كان يكون مصر ورجع كأنها سفرة ثانية بعمرة ثانية. ولذلك أمنا عائشة في آخر حياتها وهي صاحبة القصة، إذا كان في مكة مثلا وأرادت أن تعتمر خرجت للميقات البعيد للجحفة أو غير ذلك ثم رجعت بعمرة لكي تصنع شيء يشبه السفرة، نعم، مع أن هي نفسها خرجها النبي للتنعيم، ليش ما راح التنعيم آخر حياتها؟ ليش راح في ميقات البعيد؟ كنا فهمت المقصود الشارع أن كل سفرة بعمرة مستقلة، فما يكرر عمرة في سفرة واحدة رأي جيد. قال عطاء: لا أدري هؤلاء اللي ذهبوا للتنعيم ذايبين جايين، لا أعرف يؤجرون أم يؤجرون، لأن الواحد منهم كان ممكن أن يكثر من الطواف حول البيت، والعمرة هي الطواف كما قال ابن عباس، بدل أن يذهب 5 أميال أو 3 أميال للتنعيم دائم يذهب ويأتي يكثر من الطواف، فهذا هدي النبي إذا كان بمكة والصحابة يكثر من الطواف ما يخرج التنعيم. ولذلك قال ابن تيمية: ليس على أهل مكة عمرة، عفوا ابن عباس، ما عليهم عمرة، هم أهل البيت فيكثر من الطواف أهل مكة، كذلك الآفاق إذا جاء واعتمر واستقر في مكة يكثر من الطواف، ما نقول روح للتنعيم وأتي، روح للتنعيم وأتي، روح للتنعيم وأتي، لأن هذا لم يرد عن السلف. طيب هذه المسألة الأولى تعلق بالمواقيت بفضل العمرة، وأن عمرة في رمضان تعد الحجة ليس معناه أن تكرر العمرة هذه. الثاني، المسألة الثانية لا تتعلق بالمواقيت والإحرام. من أراد العمرة فإنه لا يلزمه أن ينزل في الميقات، هذا الالتزام بدعي، يجي من السيارة مثلا من طريق الطائف وهو يكون من أهل الرياض فيلزم التاكسي يقول وقف خلينا أصلي ركعتين وأحرم. أولا يقول محققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره أنه ليس للإحرام ركعتين خاصة به، ما فيه دليل، إلا من وافق صلاة يصلي ويحرم بعدها، أما يتقصد ركعتين يسميها ركعتين إحرام يقول لم يرد هذا، أن هناك ركعتين اسمها ركعتين الإحرام. فالعلماء مختلفون، فمنهم من قال هناك ركعتين إحرام ومنهم من قال ليس هناك ركعتين إحرام. رجح ابن تيمية أنه ليس هناك ركعتين إحرام لأنه لم يثبت عنده دليل خاص أن النبي قال أو فعل بوضوح أن هناك ركعتين الإحرام. شوف كيف من يوجبها يعتقد ان الاحرام والعمره لا تصح الا ركعتين، هذا اشد ولا؟ يقول ما تصح صح عمرتي لازم يصلي ركعتين، نعتقد هذا وقع في البدعه بوضوح بجلاله، لانه اولا لا دليل على ركعتين، فان صادف وقت صلاه الحمد لله يصلي ويحرم، والا فلا يتقصد ركعتين لعدم ورود الدليل عليها. نعم البعض قال ورد دليل قد يقول وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك العقيق وقل عمره في حجه، لكن نبه على ذلك العلامه الالباني، قال لم يقل له في الرؤيا او الملك قال له صلي يا محمد في هذين الركعتين ثم احرم، لم يقل له ذلك من اجل ان هناك ركعتين الاحرام، لاجل فضل ذلك المكان وخصوصه، قال صلي في ركعتين ليس لاجل العمره. واذا احتمل الامر فالدليل اذا تطرق له احتمال لا يثبت به الاستدلال، فلا يلزم ان ينزل ولو وقف ولو كان التاكسي ماشي الى اخر الميقات، مو لازم المسجد. بعض الناس عنده مشكله، وش المشكله هذه؟ يكون مسجد السيل الكبير كذا، فيظن انه اذا جاوز المسجد جاوز ايش؟ الميقات هو السيل، مو بنفس المسجد، فيبتدع في ذهنه بدعه خاطئه ونجعل حدود المسجد هي ايش؟ الميقات، بحيث ما يجاوز المسجد الاحرم ولا يكون عليه دم، مو صحيح. اذا جاوزت الميقات فالسيل الكبير قرن المنازل يحاذيه ايش؟ يحاذيه ميقات الهدى، فسواء احرم من الهدى او من السيل الكبير لمن جاء من نجد يجزئه. طيب سمى النبي المواقيت، انتبه الان في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فقال يهل أهل نجد من قرن، يهل أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم. الآن الجحفة معروفة رابغة، هي ميقات أهل مصر وأهل الشام وأهل كندا وأهل أوروبا، كلهم يأتون من جهة المغرب، فيكون حينئذ ميقاتهم رابغة. طيب يجوا ناس من الشمال من تبوك من الأردن، وين يكون ميقاتهم؟ الجحفة أهل الشام. لكن إذا مروا بالمدينة ودخلوا من المدينة ما ذهبوا إلى الجحفة مباشرة، هي من وين؟ من الحليفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فيهل من المدينة من جاء من الشمال ومر بالمدينة. أما من جاء رأسا مثلا من الشام رأسا إلى الجحفة فرضا، فميقات أهل الشام وين؟ الجحفة رابغة. وأهل نجد من قرن المنازل السيل الكبير والهدى، وأهل اليمن وأبها وخميس مشير من يلملم، ويمكن تبعد 140 عن جدة من جهة الجنوب. افرض واحد مثل ضيف عندنا الان جينا من بلاد المغرب يعتمر عندنا، وش سوى؟ قال والله انا ودي اصيب عمره في رمضان، ما ودي اعتمر اول ما اجي. قلنا له طيب حياك الله تفضل، مار من بلاد المغرب ونيه العمره، ما يصلح اعتمر من جده عشان قاعد عندي مثلا ثلاثه ايام او اكثر، كما هي الفتوى الخاطئه، يقول اذا قاعد ثلاثه ايام يحرم منين؟ من جدة. يجوز يحرم من جدة في حالة واحدة، وش هي؟ إنسان جاء من بلاد المغرب لزيارة بنته، أو من مصر لزيارة بنته وما نية عمرة، البنت بارة بأبيها نقرت له فتاوى العلماء فضل العمرة في رمضان، فقال والله يا بنتي ودي يا بنتي اعتمر إذن، فهذا يجوز ان يعتبر من جدة. ليه؟ لان فجأت العمرة في جدة. لان في كلامه من خط الميقات عد الميقات هنا والعمرة، لكن من فجأته العمرة دون الميقات يجوز ان يحرم دون الميقات من جدة. هذا الحال الواحد. او عنده مرض شديد تعب وكبر في السن وما عنده مواصلات مثلا ولا يقدر يرجع للميقات ولا بد يعتمر، فهنا يعتمر من جدة ويذبح دم يوزع الفقراء الحرام، ما في كفارة غير الدم. فهذا مثلا الليلة أو بعد غد يؤخذ الذي جاء بنية العمرة في رمضان وجاء وهو يريد أن يعتمر، فإنه ما دام أنه نية العمرة يرجع للميقات ويعتمر إيش منه. طيب المسألة الثالثة، كيف يعتمر من الميقات؟ من السنة أن يغتسل، ليس واجب. بعض الناس إذا تكرر أمامه الشيء يسمع أن المعتمرين يغتسلوا يولد عنده الاغتسال واجب، ليس صحيح، هو مستحب. فلو أحرم بالوضوء مثل ابن عمر أجزأ، ابن عمر توضأ وأحرم، ليس بلازم أن يغتسل. ويدل على اغتسال المحرم أول قول النبي لتأخذوا عني مناسككم، أن النبي تجرد الإهلالي واغتسل. لكن انتبه، الاغتسال لابد يكون قريب عهد من الإهلال. مثلا بعضهم في مصر يحرم إذا حاذى رافق، وش يسوي؟ يغتسل في مصر ويلبس إحرامه في مصر ويقول أنوي في الطيارة. طيب يا أخي أنت عارف أنه الرحلة متأخرة وتغتسل في الصباح ثم تصادف رابغ في الطيارة الساعة 7 في المغرب، هنا مالك يقول إذا أردت فأعد غسل آخر ليكون غسل قريب الإحرام. أمتباعد الغسل والإحرام ما صدت السنة، السنة أن جرد الإهلال تغتسل، وليس واجب يعني مستحب. وهيد أنه لا يمكن في الطيارة الاغتسال، يصعب. فحينئذ من أراد إيش يفعل؟ يغتسل قبل ما يطلع المطار، يغتسل ما بأس 3 ساعات 4 ساعات، لكن مو يغتسل أول النهار ويحرم آخرة. يقول مالك عليه اغتسال، أو في المساء عليه اغتسال آخر. والاغتسال ما له نظام معين، المهم تعمم بدنك بالماء، ما في نظام معين تبدأ بأنفك ولا تنفق برجلك أو يدك، ما في. متى ما عممت بدنك بالماء باغتسال العمرة أجزاك، وإذا توضأت أجزاك، وإذا ما توضأت وأحرمت وأنت محدث أجزاك. ما في دليل على شرطية الوضوء وشرطية الغسل للإحرام، ما في دليل. فأجزاك حتى لو أنه ما بقيت موية في الميقات وما توضأت ولا اغتسلت وقلت لبيك عمرة، اذهب. ما الدليل على هذا؟ أسماء بنت عميس في صحيح مسلم نفسه في شدة في الحدث أشد النفاس، مع ذلك النبي ايش قال لها؟ قال استذري، يعني شدي على لما نفست بمحمد في الميقات. ما قال النبي ارجع كما في بعض الجهات ربما يقول انت يا مراه حائض خلاص ارجعي ولا تسوي لنا اشكال، ارجع البيت. لا، تكسر مخاطبها ليش؟ في لها مجال، الحائض لها مجال، خليها تحرم وهي حائض وتستنفر تشد على فرجها بالحفاظة مثلا وتغتسل وتحل وتقعد في مكة 3 أيام 4 أيام إلى أن تطهر، ثم إيش؟ ثم تطوف وتسعى بعد الطهر. أما تحريمها الخير لا. أما إذا كانت مكان قريب في سيارات وأجلها، ما في مانع، ما دام أنه ما يقدر يصبر في مكة من فنادق يقول لا خلي عمرتك بعد 7 أيام أنزل معك مرة ثانية إذا أراد. لكن المقصود لا يحرم الحائض ويزعم أن إذا حاضت يجب أن ترجع، هذا جهل إلزامه بالرجوع. فإذا كانت النفس يجوز لها أن تهل بالعمرة، فكيف بالله المحدث دون الجنابة دون الحيض والنفاس؟ من باب أولى أنه يجوز يحرم، ها؟ وهو إيش؟ وهو محدث، لكن الأفضل أن يغتسل، ودون الغسل الوضوء كابن عمر، فإن النبي اغتسل وثبت عنه أنه توضأ وأحرم، فهذا ولا جائز، والأفضل أشك الغسل. فإذا اغتسل فإنه يستحب أن يضع الطين كما قالت عائشة: كنت أرى وبيس الطين في مفارق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يضع على بدنه؟ نعم. طيب يقول لك أنا ما ضع على بدني الإحرام راح يمسه ولو أي مانع، حتى لو مس الإحرام يجوز أن تضع الطيب على رأسك، يجوز أن تضع الطيب عليه على بدنك حتى لو مسه الإحرام، ما في مانع من ذلك. طيب هل يجوز بعد أن تضع الطيب أن تتوضأ وتمس يدك الطيب في الوضوء على العمرة؟ نعم. ها؟ ما في مانع. إذا اغتسلت وتطيبت فقد فعلت الآن بارك الله لك سنتان من العمرة، الاغتسال والطيب، بقي لك لا تجاوز الميقات إلا وأنت محرم، ولا يشترط كما ذكرنا النزول، لذلك اللي يكون على الطائرة يحرم. لا أزال أكرر، البعض يأتي بتكاليف العمرة لا دليل عليها، إلزام نفسه بركعتين، إلزام نفسه بالاغتسال، هذا كله ليس لازم نفسه بالنزول في الميقات ويبعد يدعي متي، مو صحيح، مو لازم كله. لكن إذا اغتسل ورأى أنه وده يصلي سنة وضوء وأحرم بعدها، أو صادف صلاة فريضة وأحرم بعدها، لا مانع، فالنبي ما تقصد الصلاة إلا أنها جاءت قيل لا لا اتفاقا ولم يقصد صلاة معينة. ثم إيش يلبس؟ يلبس الرداء والإزار. هل لابد أن يكون لونهم أبيض؟ جواب عندكم. يعني ماذا الواحد أهداك قال لك هذا رداء وإزار أخضر، تقول لا لا جيب لي أبيض، هل لازم أبيض؟ أنا لا زلت أعتقد ما دام الشيء تكرر عن كثير من العامة يظنون وجوبه مباشرة، لابد. لذلك يا ابن تيمية الفقيه أحيانا أن يغير، مثل في هذا المسجد أنا أقرأ في ألف لام السجدة والإنسان كل جمعة، لكن أحيانا أترك لو استمريت على هذا النحو 20 سنة في هذا الحي يخرج من أو أطفال صغار كبروا ونشأوا معنا يظنون وجوب قراءة ألف لام ميم واستجد كل فجر جمعة، ولذلك والإنسان، فلذلك لابد أترك في بعض الجمعة ولو كانت قليل حتى لا يفهم الناس أني أن هذا الأمر واجب. فكذلك لبس البياض في الإحرام هذا مستحب، ويدل على استحبابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من أحب ثيابكم إلى الله. فهذا يدل على إيش؟ على لبس الأبيض أفضل. لكن لو أهداك رجل إزار ورداء أخضر يجوز؟ ما في مانع، لكن لا شك أنه ما يكون لونه نسائي أو كذا، لكن أعطاك لون آخر فهو يجوز، والأحسن الإنسان يعني يلبس الأبيض. طيب إذا أخذ الإزار والرداء هل يجوز أن يلبس الشبشب أو الحذاء فيه خيط؟ يجوز يا أخوان، يعني في أحد كان فيها مخيط، النعال الشرقي، النعال التركي فيها خيوط، هل يجوز؟ نعم، لأن المقصود المخيط المحيط بالبدن، القميص والسراويل والثوب، هذا المقصود بإيش؟ بالمخيط. لكن لو أنه لبس حذاء فيه خياطة لا مانع، لو أنه لبس الرداء وخيطت له الزوجة جيد، هنا في سستة يحفظ إيش الفلوس، ما بمانع لأنه مو محيط على البدن، هذا معنى المخيط، معنى الذي يحيط بالبدن. لكن لو لبس الرداء خيط عليه شيء جيب، ما بمانع، خيط عليه شعار ما بمانع، شعار مثلا أنه معتبر من بلد كذا كذا عشان يهتمون مع بعض في مكان واحد، ما بمانع، هو هذا معنى المخيط. إذا الممنوع من الإحرام أو ممنوعات الإحرام أو محظوراته ما هي؟ تغطية الرأس، فلا يلبس القلنسوة ولا الطربوش ولا الغترة ولا العمامة ولا الشماغ، نعم، ولا الكوفية، كل هذا لا يجوز المحرم أن يلبسه. لكن إذا ثقل على العفش وحطه فوق رأسه لا مانع، لأنه ما وضع على وجه الترفق واللبس، وضع على وجه الحمل في التخفيف، مسك عفش حطه فوق رأسه ما في مانع. غطس تحت موية، يقول غطيت رأسي علي دم، ما في مانع. تغاطس عمر بن الخطاب مع ابن عباس يتسابقان أيهما أطول نفس في الماء، اللهم ارضى عنه. فكان حتى دعاباتهم فيها فائدة فقهية. فقال عمر هم محرم، هم ابن عباس تعال أباقيك في الماء أيهما أطول نفس، فنزلوا في بركة غطس غطس غطس، بس أنا ما أحفظ الرواية من طلع قبل ثاني. فالمقصود أنهم غطسوا وهم إيش محرمين، دل أن حتى لو غطيت رأسك بالموية ما في مانع. تروشت وانت محرم، يعني عرقت بعد ساعة رايد أن تروش وانت محرم، ما في مانع. أنا تعجبت من امرأة في مكة اتصلت تسألني، تقول يعني تولول وتخاصم على خادمة، تقول ما تستحي أو راحت فكت إحرامها. فهمت إيش معنى فكت إحرامها؟ قالت اغتسلت. حتى لو اغتسلت ما في شيء، إذا اغتسل الإنسان مو معنى فك إحرامه، ما أصنفك إحرامك شيء. يعني جد أنت مثلا محرم وشفت الحرم زحمة، ما يجوز تقول للزوجة يلا إن شاء الله بعد العيد، ما يجوز، لأنك أحرمت والإحرام قوي يمسكك حتى تتحلل وتطوف تسعى. ولو قعدت 60 سنة، لو قعدت 90 سنة ماسكك الإحرام حتى تتحلل. فلقوله تعالى وتم الحج والعمرة لله، يعني إذا دخلتم فيها ما تخرجوا منها. فلا يجوز إنسان مثلا، وهذا جهل يفعله الكثير، وش يفعل؟ يجي هو زوجته لما يرى زحام الطواف يصدم بالزحام، يقول خلينا بعدين، ويرجع ويجامعها في بيته ويرجع يلبس ثوبه. غلط، لابد انه يتم الاحرام بالطواف والسعي ويقص شعره والحمد لله يفعل ما شاء بعدها. هذا غلط كبير ترى منتشر، وكم جاءت اسئله عليه. امراه عياذا بالله نكاحها باطل، هي وزوجها من 60 سنة، قالت والله، او من 20 او اكثر، والله ولا بنت يعني حبت، استحيت اقول لاهلي اني حائض. طيب وش سويتي؟ احرمت. طيب طفت سعيتي؟ ما طفت والله ولا سعيت، وجاء خاطب وتزوجني. طبعا نكاحها باطل، ليش؟ لان النبي قال لا ينكح المحرم. فما دام انه ولو بعد 20 سنة خطب انسان وقع احرامها، النكاح باطل، لابد حينئذ تحلل من احرامها ويجددون العقد. على سبب الجهل لا ينكح المحرم، فيلبس حينئذ الرداء والازار بعد ما اغتسل وضع هذا، ويشتري بالمحظورات الاخرى، ذكرنا تغطيه الراس، ذكرنا لبس المخيط وهو المحيط بالبدن كالقميص والسراويل والثوب. ولكن يجوز له ان ياخذ الثوب بالعرض مثلا. احيانا الانسان مثل احد الاطباء سالني، مسكين انسان طالب بدين، كان عليه يعني كان مطالب بدين او شيء قبل يركب الطائره، فغلق له في القول، يقول فين فلوسي وفين كذا وتاخرت علي، المهم او نعم او اخوك اخذ مني كذا، المهم انشغل ذهنه في الطياره ونسي يلبس، نسي ياخذ من الشنطه في العفش ليش؟ الازار والرداء. نزل حادث الطياره الميقات، تكلم الخادم الطائره الان نحادي الميقات، لبى وهو لابس ثوبه من انشغاله، فصار يلبي وهو ناسي انه لابس ثوب. نزلت الطياره نظر فاق الان، لقي نفسه لابس ايش؟ الثوب. الان ما فيه ازار ولا رداء في العفش، وش يفعل؟ اي النبي قال من لم يجد الازار فليلبس السراويل، فله حينئذ الان يذهب الحمام، وش يسوي؟ يخلع ثوبه ويبقى بالسراويل، لكن ما يلبس فلينة. النبي رخص في السراويل بدل الازار، لكن ما رخص في 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 الفلينة مثلا والقميص بدل الفلينة. فمش يفعل مكان الكتفين
يأخذ ثوبه بالعرض ويحطه، وأما أسفل بدنه يلبس ثغرة رخصة، وإذا ما وجد حذاء يلبس الخف من غير قطع ولا شيء عالي، لأن القطع منسوخ. النبي في المدينة قال من لم يجد النعال فليلبس الخف وليقطع مأسه من الكعب، ثم نسخ الحكم كما قال ابن القيم، نسخ الحكم في مكة خطبهم في عرفة، وما قال من لم يجد فليقطع في الحذاء فيلبس حذاءه ولا حرج عليه حينئذ، ويلبي ويتم. إذا خاف يعني وشق عليه نظرات الناس بحيث أنه يعني ربما يتهمون في عقله، يعني كان يقولون في نفسهم قبل شوي شمار ثوب طالع نفس الروال الآن ويش وثوب على هذا يقول لبيك اللهم لبيك، فإذا خشي على نفسه التهمة في عقله مثلا ونظرات الناس، ولم يستطع أن يبلغهم الحكم، يقول يا إخوان أنا ترى أنا أفعل كذا لأني للنبي قال من لم يجد الإزار فليبس سراوي، وهذه فتوى العلماء، ما عنده الجرأة وشق عليه النظرات. فأرجو أن يقاس إذا بلغ منه الأذى ما بلغ من نظرات الناس وتهكمهم وسخريتهم أنه يلبس ثوبه إلى أن يأخذ من العفش، وعليه بعد ذلك إيش كفارة فعل محظور، مثل كعب المعجرة في صحيح مسلم، النبي مر عليه والقمل يتناثر على إحرامه فقال ما ظننت أن الأذى يبلغ منك هذا الحد، أذاك القمل، قد احلق رأسك انسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصاع، هذه كفارة فعل محظور وين بالإحرام، ما غطى رأسه متعمد لمن وضع طيب متعمد إلى الجماع، فإنه يفسد العمرة قبل الطواف وعليه يمضي في عمرته وعليه بدنه ثم يأتي بعمرة أخرى، هذا من جامع قبل الطواف نسأل الله العافية. فهذا إذا قلنا أنه بلغ منه الأذى أشد من القمل نظرات الناس له، أما إذا تحمل وصار يقول للناس ترى لي فتوى وأنا ما وجدت، إذا ذهب عنه الأذى فليبقى، خاصة إذا كان يقتدى به إذا كان عالم والناس يحترمونه. طيب، ومن محظورات الإحرام أيضا مس المرأة بشهوة، قال العلماء إذا قبل امرأته وهي حامل وهو محرم فعليه دم، أما إذا مس امرأته ليس من شهوة مسها يريد أن يعدي بها حفرة ما في مانع يمسها، أما يمسها بشهوة لأن الله قال فلا رفث ولا فسوق، ومن الرفث مقدمات الجماع كالمس بشهوة كالتقبيل، أما إذا مسك يد امرأته لأجل أن يعديها حفرة أو شيء هو محرم في العمرة ما في شيء، غير أنه لا يمسها بشهوة ولا يقبلها. ومن محظورات الجماع ومن محظورات المباشر حتى ينزل المني هذا أشد، ومن محظورات كما ذكر لبس القميص ولبس السراويل والمحيط، وليس لبس الهميان داخل المحظورات، يلبس حزام فيه مخيط ما في مانع كما في الحذاء، المقصود بالمحيط بالمخيط المحيط على بدنه وليس هو ايش يدخل في ذلك الهميان. قالت عائشة كما في صحيح البخاري لا بأس للمحرم أن يلبس الهميان يستوثق من نقوده، لبس الحزام وضع نقوده ما هي مانع، حتى في خياطة لأن الخياطة التي هي منعت تكون على قدر العضو قميص ونحو ذلك. نعم، ولا مانع أن يحمل حقيبة مخيطة، حقيبة سوداء كلها خياطة حاملها أهمانة، لا مانع أن يلبس الساعة، لا مانع أن يلبس الخاتم، لا مانع أن يلبس النظارة، كل هذا ما في مانع منه، لا مانع أن يربط ربطة يده رباط ضاغط حب كذا عشان يمسك الكسر، لأن هذا ما يسمح أي شيء، ما هو على قدر الخياطة، ما هو قدر العضو كالقميص، لا مانع أن يدخل في جيب الاسم هذا الفراش. طيب، هنا الآن يتهيئ الإحرام، يركب سيارته يوجهها للقبلة، يوجه سيارته للقبلة، أنا أتكلم معكم في السنن، بعد ما يوجه سيارته للقبلة ويريد أن ينطلق بها يحمد الله ويسبح ويكبر، هذه السنة، فيقول الحمد لله سبحان الله الله أكبر لبيك عمره، لكن لو ما سبح وحمد ما عليه منع، ما عليه حرج، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر. هذه حسنات يا إخوان. البعض يزهد لما نقول له مستحب يزهد، والله إن هذا المستحب الذي تزهد فيه والله ستبحث عنه يوم القيامة. ليش؟ لأن الله يوازي بين حسناتك وسيئاتك، فإذا جاء المستحب الذي تسهل فيه وتركته ربما تنزل أو ترجع سيئاتك حسناتك تدخل النار. فدفعت مستحب كالسواك عند كل صلاة، كالسواك عند القيام من النوم، تقول الحمد لله سبحان الله الله أكبر عند الهلال بالعمرة، حسب لك مستحب حسنة، فقد تأتي هذه الحسنة خاصة في زمن الغربة اللي يشتد فيها البعد عن السنة، فإذا جي أحييت سنة في هذا الوقت أجرك أعظم. يقول النبي إن من ورائكم أيام الصبر متمسك فيها بالسنة لكم له أجر 50 منكم يا أصحابي. فإذا قلت الحمد لله سبحان الله والله أكبر جاءتك ربما حسنة ثقيلة خاصة في زمن الغربة عن السنة، فلا تسهل في السنن وإن كان هذا غير واجب. فإذا وجهت السيارة وقلت الحمد لله سبحان الله الله أكبر فقل لبيك عمرة وانطلق بالسيارة وانت جهة القبلة، هذا مستحب توجيه السيارة أو الدابة لجهة القبلة.
فإذا كنت خائف أحد يحبسك عن عمرتك بمرض يكسر، المهم خائف على نفسك في هذه العمرة لا تتمها، فقل إن حبسني حابس سمح لي حيث حبسته. تستفيد أنك إذا حبست عن عمرتك تتحلل بغير دم، لكن إذا ما قلت هذا فإنك إذا تحللت وإن كنت محصر يكون عليك دم. أما عند عدم الخوف لا تقول هذا، لا تقول هذا، لأن النبي ما كان يلقن كل أحد. من لقن ضباع بنت الزبير كما في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني أجدني وجعا خاف يحبسني مرضي عن تمام الحج، قال أهلي بالحج واشترطي، قولي محلي حيث حبستني. فإذا الاشتراط لمن خاف كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، ويلبي وتلبي المرأة المحرم والمحرمة. لكن من المرأة تزيد في الإحرام شيء أنها لا تلبس النقاب في أربع صور، من هي عن المرأة انتبه، بعضها جاء عن الصحابة كعائشة وبعضها عن النبي في صحيح مسلم، لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة المحرمة ممنوعة من لبس القفازين، ممنوعة أن تأخذ غطاء وتشد على وجهها، ممنوعة أن تأخذ نقاب تبرز عينها وتشد على وجهها، ممنوعة أن تتلثم. ايش تفعل المرأة؟ تمسك البسفع هذا او الطرحة وتدور على رأسها، فاذا جاءت الطبقة الاخيرة او الطرف الاخير القته من على اعلى رأسها على وجهها، وهذا ما يسمى بالسدل. السدل لا يجوز ان تشد على وجهها حتى لو ما في خلق، حتى لو كانت تغطي وجهها كلها الشد هذا لا يجوز، وهو ما يسمى بالبرقعة أو النقاب. أن تضع عينيها تبرزها أو البرقع، فحينئذ تسلم على رأسي على وجهها. قالت أسماء كنا إذا سيرنا الرجال سدلت إحدانا فوق رأسي على وجهها، وإلا فلا ينبغي أن تشد المحرمة على وجهها. أما تفهم المحرمة تقول أنا محرم وتشف وجهها، مو صحيح، أن الوجه مجمع الفتن والمفاتن، فتسدل من رأسها على وجهها عن مسافر الرجال، بعدها الرجال ترفع عن وجهها. في الطواف كثير الرجال تبقي مستل على وجهها ولا تلبس القفازين. تلبي المرأة ويلبي الرجل، صيغة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليس فيها تغني. الآن مثل الموضة يا إخوان، التغني دخل في كل شيء، والله حتى أذكار الصباح والمساء خرج بعض المغنين أو المطربين يذكر أذكار الصباح والمساء بالأغاني، اللهم إني أصبحت ويتغنى، فهذه من البدع. دخل التغني في التلبية لبيك، هذا في القرآن، وأيضا دخل في دعاء قنوت في رمضان، حتى بلغني أن بعض المصلين ينزع إذا شاف الإمام يرتدي بالسنة لتعوده على ما انتشر بالتلحين في دعاء قنوت، إذا فعل السنة والسنة موافقة لفطرة الإنسان السليم
اللهم اهدنا من هذه وعافنا فيما عافيت، راى من غير تلحين كبر عليه ولا لا يا اخي؟ النبي لما علم الحسن دعاء القنوت ما قال رتل وتغنى، ونخاف اللي يرتل ويتغنى ويصيح بالدعاء ويتكلف فيه، نخاف انه يرد دعاء، لان هذا من التعدي في الدعاء. المقصود في التلبيه لا تطرب فيها، اذكرها ساجد بالطريق، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ولا تكون تلبي بصوت جماعي واحد. والافضل ان تصيح بها كما ان استطعت، لانه ما لبى ملبي كما جاء الحديث الا شهد له كل ما حوله يوم القيامه، من حجر، من شجر، من طين، من مدر. ترفع صوتك بالتلبية ستشهد لك كل الكائنات حولك يوم القيامه، تستفيد من الشهاده لا شك. لو ما هذه الشهاده ما هذا اذا ما قالها النبي لنا صلى الله عليه وسلم. فلا تزال تلبي حتى تقترب من مكه. اذا جئت ادنى الحرم او عند دخول مكه اقطع التلبيه وادخل في المحطات اغتسل، او خذ معك جالون اذا ما في محلات ورا السياره، وتجعل لك المراه درقه واغتسل، لانه من السنه ان تغتسل عند دخول مكه، وهذه السنه غائبه كسنه الحمد لله الحمد لله والتسبيح والتهليل عند ايش؟ عند الاحرام. هذه السنه ميته الان، جزا الله خير من احياها. عند دخول مكه يستحب ان تغتسل ثم تدخل مكه. جنب سيارتك وادخل اغتسل دخول مكه. وتدخل مكة من السنة نهارا كما كان النبي يدخل مكة نهارا، وتدخلها من الأعلى وتخرجها من الأدنى. طيب، تدخلها من كذا وتخرجها من كدي، تدخلها من تدخلها من الأعلى وتخرج من أسفل، هذا كله مستحب. وتدخل من باب بني شيبة، هذا كله لا أزال أقول مستحب. ادخل على سواء كذا أو كذي يأتي إن شاء الله ضبطه، لكن هذا مستحب ولا يجب. وتخرجها من الأسفل. فإذا كنت تمشي بعد أن اغتسلت لا تزال تلبي حتى تبدأ بالطواف. إذا بدأت بالطواف فهذا شروع في التحلل، قف عن التلبية، لا تلبي وانت ماشي في الطواف، غلط. لأنك الآن ستتحلل، بداية التحلل والطواف. ابدأ. إذا استطعت أن تمس الحجر الأسود فافعل بداية طوافك، هذا مستحب أيضا. ومس الحجر الأسود فيه نحو أربعة أقسام أو ثلاث أقسام. أو حالات. الحالة الأولى إن استطعته هو الأفضل أن تذهب وتقترب حتى لو خدت دور. ان في فضل في مسه حتى لو شق عليك وقعد في دور. انا والله احمد في اخواننا ما شاء الله يمسكون دور احيانا نص ساعه، جزاهم الله خير. ابن عمر من حبه في هذا كان يزاحم عليه، لان ربما بعض الناس اذاه وخر من خليه دم، هو يريد ان يمس، لكن مع ذلك النبي قال لعمر الخطاب لا تزاحم إن وجدت فرجة ولا أشد. السنة الإنسان لا يزاحم إخوانه، خاصة المرأة دخلت بين الرجال كانت فتنة عليهم عظيمة، فلتشرك وتصبر، لا تدخل بين الرجال تقعد تقبل. كم مرأة يمكن أنا شاهدتها وأنتم شاهدتوها حتى في زمن بعض الصحابة طوح بها حتى كشف رأسها، لأن هذه مغامرة. كلك مفاتن الله يهديك، و ما تركها الرجال فتنة أضر من النساء. تنحشر بين الرجال ليش؟ تريد أن تفعل مستحب تقع في محرم، لأن كل الرجال يمسوا بدنها بثياب ثانية. فعليها أن تكتفي بما أوصى النبي عمر بن الخطاب كان المسند لإمام أحمد، قال يا عمر إني أجدك رجل قوي فلا تزاحم الناس، فإن وجدت فرجة فاذهب استلم الحجر وإلا فأشر. إذا الحالة الأولى تستطيع أن تمس الحجر الأسود وهنيئا لك، لأن النبي قال الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا إن استطعت. ومس الحجر الأسود حالات. الحالة الأولى أن تقبله وتمس بيديك. الحالة الثانية أن تمس بيديك وتقبل يديك. الحالة الثانية تكون معك الثالثة تكون معك عصا تبك عليها، تمس بالعصا وتقبل العصا كما كان النبي من حجره يمس الحجر الأسود ويقبل العصا. الحالة الرابعة عن ابن عباس، إذا وصلت له تقبل وتسجد عليه للجبهتك، تقبل وتسجد، تقبل وتسجد ثلاث مرات، هذا ورد. إذا هذه كم حالة الآن؟
أربع
حالات. خفت الزحام ما استطعت، خذ بوصية النبي لعمر، أشر. كيف تشير؟ تلتفت إليه وتشير بيد واحدة وتقول بسم الله والله أكبر في بداية الطواف، بسملة، كما ورد عن ابن عمر أو أنس، وهذا مستحب. لو فرضا مشيت ونسيت تقول بسم الله الله أكبر، صح للمقصود الطواف، وهذا مستحب. غير أن البدع هنا في هذا المقام كثيرة. أولا، من البدع عند تسمية الإحرام الاضطباع، كشف العتق الأيمن، وإنه كشف العتق الأيمن يكون متى؟ في الطواف. أول ما تبدأ الطواف اكشف العتق الأيمن طول الطواف، للنبي الضبع طوال الطواف، مو ثلاث أشواط فقط، طول الطواف الاضطباع. البعض من خطأه أنه يكشف العتق الأيمن من أول الإحرام من الميقات، خطأ، خلك مغطي طول الإحرام، إذا جيت تطوف اكشف ثم طف سبعة أشواط. تقول ليش يعني أكشف هذا ما أكشف هذا؟ الله يبتليك باتباع أمره، يرى تصدق نبيه وتتبع أمره ولا لا، ما يقول لك ليش، عليك تطيع. الصحابة لما شافوا النبي كما في الصحيح في سنة داود خلع نعاله، وش سووا؟ خلعوا نعالهم وما عرفوا لماذا. ثم بعد الصلاة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعاله إيش؟ قدر. فنحن نتبع النبي، نضبع حيث الضبع، نرمل حتى نرمل حتى حيث رمل. طيب اكشف عادتك الأيمن بعد الطواف، لا تصلي ركعتين في الحرم، انتبه، أول ما تبدأ للكعبة، ما تصلي ركعتين بعدين تذهب للكعبة. جاء حديث لكن ضعيف، وهو أنه أول ما يرى البيت يرفع يديه ويقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، لذلك أحذر من هذه الكتيبات. قريبا الحمد لله بواسطة بعض المحسنين أرسل مبلغا من المال الطيب، وأنا الآن في المنزلة الأولى في تصنيف كتيب في العمرة الحمد لله، فيه السنن وفيه التنبيه على بعض البدع، وهذا إن شاء الله الكتيب يغني عن الكتاب اللي فيه الشوط الأول تقول كذا دعاء، الثاني تقول كذا، هذا كما قال ابن عابدين بدعة، لم يثبت أن النبي خص الشوط الأول بدعاء، الثاني لا بدعاء، الثالث دعاء، بالجمجم بدعاء، الملتزم بدعاء. قال المقيم لم يثبت دعاء خاص في الطواف، لا في الشوط الأول يعني ولا الثاني، بل فقط بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا في زيادة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار، زيادة من العامة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين حجر أسود في الركن اليماني فقط، ما في الشوط الأول دعاء، الثاني دعاء، الثالث دعاء، لم يرد. والأصل العبادات المنع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بدأ الآن الطواف يشير مرة واحدة، من البدع الآن الإشارة عدة مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما ترونه، أو تقبيل اليد والإرسال بالقبلة إلى الحجر، أو الإشارة ثم التقبيل، كل ذلك ما ورد، بل أنه يشير يقول بسم الله الله أكبر عند البداية. طيب إيش يقول في الطواف؟ يجعل البيت عن يساره ولا يمينه؟ عن شماله، ويطوف ويكشف عاتقه الأيمن، يبدأ بالرمل ثلاثة أشواط الأولى، للنبي رمل ثلاثة أشواط الأولى، وهي أن يتقارب إيش؟ الخطى مع السرعة في المشي، ثلاثة أشواط فقط، أما الضباع طول الطواف، والرمل ثلاثة أشواط، وهذا عند الفراغ، أما ما في فراغ هذا من التكلف. البعض يكون فيه إزحام وتشوفه كأنه في حركات رياضية، مكانك رابح، مو بصحيح. إذا وجد فرصة تحرك، ما وجد ما يقدر يتحرك كأنه في مكانه ولا رمل، مو بصحيح. إنما إذا وجد فراغ تحرك بالرمل، ما وجد يقف مع الناس في السحاب. ولا في دعاء خاص في الشوط الأول والثاني بما فتح الله عليه. ومن البدع هنا أن يعطي مطور 500 ريال ليبتدع ويخسر دنياه ودينه، والله خاصة الجشعين والمطوفين ما يقول لهم هذا العمل بدعي، أهم شيء يخسر يأكل أموال الناس بالباطل، إن كثير من الأحبار والرهبان يأكل أموال الناس بالباطل. يقول عقد 500 ريال، أول شيء عقد البيع داخل المسجد الحرام ما يجوز يعقد بيع معه، بيع منفعة بدنه، يقول يلا تعال وراي أعطيك 500 ويعقد على العقد داخل المسجد. النبي نهى عن البيع داخل المسجد، بيع منفعة وهو الإجارة أو بيع عين كان يبيعه بستان أو شيء بصك لا ويعطيه 700 ألف بالحرام، يقول حتى يكون بيع مبارك بالحرام. لا يا أخي، البيع ما يجوز في المسجد، وأشد المسجد الحرام، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والعربة. طيب العربة يعقد بيعها وين؟ يقول للأخ أنا ما أعقد معك داخل المسجد، عرف كيف؟ ما أعقد معك العقد داخل المسجد، يجيك الكلام. ثم بعد ذلك يسبح يهلل، أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. هل يقرأ؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم لا يصلح كلمة مالك أن يمسك مصحف ويقعد يقرأ. ليش؟ مالك عادته يروي عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر رأى إنسان ماسك مصحف أو أنه يقرأ قرآن ويطوف فضربه على صدره، أنه يعني في هذا الموضع المشهور المعروف عن النبي والصحابة ما ورد أنهم يتعمدون قراءة القرآن، والقرآن أفضل كلام، فلو كان مشهور بينهم لنقل. فابن عمر أنكر على من قاعد يقرأ القرآن ويطوف. فعلى هذا المذهب يسبح يحمدل يدعو مطلقا بما في نفسه، وهو مكان يرجى فيه الخير ويرجى فيه الاستجابة إن شاء الله. بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إيش وفي الآخرة حسنة. ترى طالما أنت في مكة أرجو أن دعاك مستجاب، لأنه قد جاء في صحيح البخاري في الذين وضعوا رسالة جزور على النبي وهي مشيمة الإبل وتضاحكوا عليه، قام النبي قال اللهم عليك بقريش، فخافوا لأنهم كانوا يعتقدون الدعاء في مكة مستجاب. ففضل عظيم، خاصة العمرة في رمضان تعدل بحجة، صور بعض الناس ثواب الحجة ما يقدر عليه، وإذا اعتبر في رمضان يكون له ثواب حجة. وأنا شخصيا لما كنت آخذ عمرة في مكة في رمضان سبحان الله، يعني ما أخفيكم أحس بلذة أكثر من العمر الأخرى في غير رمضان، وفي لا شك وفي رجب في عمرة، نعم ورد عن بعض السلف، وسبحان الله يضاعف الله العمرة حتى يرقيها لك للحج كأنك حججت في رمضان. ثم تطوف ولا تزاحم الناس وتضايقهم، وليس هناك مس للكعبة إلا لموضعين ما هما الحجر الأسود والركن اليماني. أنا أشوفكم كأنكم تساهلتم لما قلتم الحجر الأسود، هو إيش المفروض نقول الحجر إيش؟ نسميه الأسود ولا الأسعد؟ انتشر الآن بين كثير من الناس من باب الورع والخوف يسموه الأسعد، وكيف يعني مكان مقدس وموضع مقدس وهذا حجر نسميه أسود؟ السواد فيه يعني دلالة على المعاصي أو فيه شؤم أو كما ربما يقول، فيقول نكرم ونسميه الأسعد، هذا من البدع، لأن في السنة سمي الأسود. يقول النبي نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن من الجنة، فسودته خطايا ابن آدم. سبحان الله يا عباد الله، هذا أثر الذنوب على الجماد، فكيف أثرها على قلوب العباد؟ سودت حجر أسود الذنوب من أثر المعاصي، وهو نزل أشد بياض من إيش؟ الحجر الأسود وضعه النبي لما بنوا الكعبة وقد احترقت، اجتمع كفار قريش وقالوا ما نبني الكعبة من أموال الشحت، أموال البغايا من فتياتنا، أموال السرقات أو أموال الأموال المحرمة، خالص أموال اللي فيها اللي هي حلال نبني فيها الكعبة. هذا فضل الله أن نهرهم هذا حتى يبقى بيته سريع سبحانه، مع أنهم في جهلية. فجمعوا أموال هي من عصارة أموالهم الحلال، اشتراك طلعت قليل، كثير أموال حرام، والدين قليل، ما بنوا إلا قليل من الكعبة، بقي من الكعبة بناء ما قدروا يبنوه، لأن أموال الحرام كانت عندهم كثير. جزا الله خير الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بالدعوة أهل مكة حتى صاروا يأكلوا حلال، نهاهم عن الربا، نهاهم عن البغي والغش، حتى صارت الأموال الحلال الحمد لله كثيرة. أما هم فالمال الحلال معنا دولة، يعني كفار قريش يعيشون هنا كلهم، ما استطاع يعني من جمعوا مال حلال من خالص أموالهم اللي ابنوا تقريبا ثلاثة أرباع الكعبة، بقي جزء إلى الآن موجود، هذا من الكعبة الحجر، من النبي قال الحجر من الكعبة، يا عائشة صلي فيه، عائشة اجتهد الصلاة في الكعبة مرة، قالت يا رسول الله ودت نصلي بالكعبة، قال يا عائشة صلي بالحجر فإنه من الكعبة، وتقريبا ستة أذرع وشيء من بعد الكعبة، هذا من الكعبة اللي بيصلي فيه النافلة يصلي، فإنه كنه صلى في الكعبة. لكن اللي بيطوف ويدخل منه بطل طوافه، المقصود الطوف حول البيت وليطوف بالبيت، فاللي يجي يختصر يبي يسوي ذكي مثلا يقول ليش الناس كذا، انا ايش ادخل من الحجر، ها اختصر وراي ناس يستنوني، مو صحيح، لو فعل بطل الطواف، بطل الطواف الشوف، لان المقصود الشارع الطواف بالبيت، فاذا دخلت من الحجر ما طفت البيت، ثلاث ارباع البيت عليك تطوف بالبيت كله، فخطا تدخل ايش داخل البيت، ولو مفتوح ما تدخل منه، شوف في الطواف ما تدخل تختصر لكن تروح بعده، فإذا كان مفتوح ادخل صلي، لا حطوا عليه باب ترى حتى يقضبون المسألة. المقصود اطوف، انتبه، بعض الناس فيه غيره يحمد عليها، شو معاه بنات اخواته ولا بناته، هو خمسة شباب يمسكونهم حولهم كده عشان الناس لا يمسوهم، جزاكم الله خير على هذه الغيرة، لكن قد يبطل طوافكم مثل ما تشعر، انتبه، فإنه إذا مسك من جهة أختك وصار البيت وراء ظهره وصار يمشي على يسار، خطأ، لا بد البيت يصير على يسارك، فلا تقعد تمسك يعني من باب الغيرة وكذا، تمسك إخوانك وكذا وتمشي على يسار، يصير ظهرك إلى جهة البيت، لا بد جهة البيت يكون إيش؟ عقبك الأيسر، وش يسمونه هذا؟ عكس عقارب الساعة ولا مع الساعة؟ عكس عقارب الساعة. هل فيه رفع يدين وانت طوف؟ لا. هل في أشياء تمسها في الحرم دون الحجر الأسود الركن اليماني؟ لا. فلا يشرع التمسح بمقام إبراهيم، هذه بدعة. ولا يشرع لك الاستلقاء على استار الكعبة كما يفعله من لم يدرس، فتلقاه يستلقي على هذا ويبكي سبحان الله، هذا من الشيطان يفتح له رقة في البدعة ما لا يفتح له إياها في السنة. تسمع قبل شوي بصلاة العشاء مع إمام جميل الصوت وخشوع ما تجده ويبكي، يبكي به في القرآن، ثم أول ما يرتمي على ستار الكعبة تجد الدموع والبكاء، حجة النبي ما أمر بمس ستار الكعبة. خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه رأى معاوية يستلم كل أركان الكعبة البيت، فقال له ابن عباس يا يعني يا معاوية النبي ما كان يستلم إلا الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، معناها الستار ما يمس، مقام إبراهيم ما يمس، إلا أيضا الملتزم، فهذا الدعاء عنده مستجاب، ولعل البعض جرب الدعاء كيف، كل إنسان عنده هموم وديون وأشياء عظيمة ربما بصدق يدعو عند هذا المكان، أسأل الله أن يجيبه، وهو ذكر ابن عباس الملتزم وان كل دعاء قال ابن تيمية او غيره يكون بين الحجر الاسود وباب الكعبة. هذا الملتزم، هذا يشرع لك ان تلتزمه، ان تضع يديك وصدرك تتسف وتدعو
يا رب اغفر لي يا رب ارحمني،
لا بأس. واذا شفت زحام اقترب منها ولو مسسته، المهم تحاول ان تلتزمه وادعو، فأرجو الدعاء مستجاب. يحدثني قبل فترة شخص أنهكته الديون، يحصل إنسان ظروف، يحصل تجارة ويحتاج يسلم من هذا يسلم هذا إلى أن يقوم بنفسه مرة أخرى، فصار عليه ديون شديدة جدا واستحى من الناس. يقول فدخلت ودعوت يعني من قلبي فما خرجت من الحرم بعد قريب صديق أو شيء، فرج الله عني يعني بصاحب او كذا يقول انا مدك مال واعطيني على مهلك. المهم يسر الله بعد الدعاء، الدعاء مستجاب عند الملتزم، يدعو بما شاء. والمرأة ادخلت الرجال هناك، تفعل مستحب طبعا في محرم. فاذا انتهى من الطواف وكل مرة يأتي هذا الحجر الاسود يلتفت يقول الله اكبر، اول ما بدا بسم الله، الى هذا الله اكبر، مره اشاره وليس مرات وليس في قبلات. كل ذلك لم يرد عن رسول الله عليه السماوات، ولم يكن يرفع يديه ويدعو لانه رؤي على بعيره يرفع لا يرفع. ومن كان تعب في رجله فلا باس ان يطوف بعربيه. لكن لا يؤذي الناس بها، والنبي طاف على بعيره للحاجة، فإنه غشوه الناس واستحموا عليه، محمد محمد رسول الله، ويجي هذا ويجي هذا، كيف يعلم الناس والناس كل واحد بيسلم عليه وكل واحد يبي منه الدعاء وكل واحد. فإيش سوى؟ اللهم صل عليه للحاجة طاف على بعيره، صار بارز الناس، الناس يشوفوه كيف يطوف عشان يقتدوا إيش به، قال لتأخذوا عني مناسككم. فلم يرى رافع يديه كما يفعل البعض، هو يطوف قاعد يرفع يديه في العربية، يرفع يديه مو موضع رفع هذا. ولم يكن يمس شيء إلا الركن الحجر الأسود والركن اليماني. فإذا جئت للركن اليماني كيف مسه؟ إذا قلنا أنه هذا الركن الآن اليماني، تضع يدك بالعلى وتنزلها إلى أسفل، خلاص هذا المس، ولا تقبل الركن اليماني، ما يقبل ولا يشار إليه، هذه بدعة، إنما يشار ليش؟
الحجر
الأسود، وقل أسود ولا تخاف، لأن أسمع كثير عنده حساسية من الأسود، يقول أسعد أسعد، قلنا ما ورد، فهذا الذي يشار إليه الأسود. أما الركن اليماني ما يشار إليه ولا يقبل، فقط يمس، ما استطاع تمسه ومستحب. فضلهم أنهما يحطان الخطايا لمن مسهما، الحجر الأسود والركن اليماني، هذا فضل عظيم، ما استطعت الحمد لله. لا تنسى أن تنصح وانت ماشي، تعلم الناس، تقتدي بإبراهيم وإسماعيل، قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذا قلنا إن هذا تطهير من القدرات، فكيف بمعصية رب الأرض والسماوات في الحرم؟ إن كان معك امرأة فطنة لبيبة صاحبة صلاح زوجتك، تنصح النساء، شوفهم يلبسون، والله يا اخوان الشام مزرية قبيحة، تضيق على نفسها حتى يتفلك ثديها ومحاش واردافها، حرام. يجب ان تلبس ايش؟ فضاء من على رأسها وتغطي بدنها كامل. ليش المفاتن هذه تضيقها للناس؟ له زوجها وله فجانب عنها وفي الحرام، والله إن يعتصر قلب المؤمن ويشوف هذا التبرج في الحرم. وكم أوقفت الحمد لله نساء أغض بصري وأقول يا أختاه تلبسي فضة، أتفهم كل واحد تبجي تعبد الله فكنت عندها جهل، فتروح تشتري من السوق إن كانت لبيبة، تشتري فضة وتلبس لبس فضة ما يضيق على جسمها ولا زخرفة ولا عطر ولا شيء، تكون تفن في إحرامها. وستجد ناس نايمين أو مستلقين على الاسترقاع، منبههم قول يا أخي تبي تلتزم روح الملتزم، إلا هو بين الحجر الأسود وبين الكعبة، التزم وادعو هناك مستجاب،
أما هنا وراء ظهر الكعبة وقاعد تبكي وما لك أجر في هذا، بل الوزر، لأن النبي قال كل بدعة. فهموهم يا إخوان، أنا أوكلكم فهموهم، أنا وحدي واثنين وثلاثة وأربعة ما نسوي شيء. لو أنتم ما ساعدتم المشايخ وبينتوا لإخوانكم هؤلاء إلا جايين من دول نائية ما يعرفون السنة، ما نبين لهم، ثم فيكم إن شاء الله خير نبيوهم. امسكوا قال يا أخي أهل النبي ما فعل ذلك، ترى الحق إذا تكلم به سيعلو. يعني النبي أول ما جاء في مكة أربعة اثنين أسلموا معه ويقول قولوا لا تفلحوا، رجع بعد 20 سنة فاتح مكة. ليش؟ لأنه بدأ الإنسان تكلم بالحق إيش انتشر. وأنا يمكن شفت شيء عملي، أنا وبعض إخواننا من الفضلاء المشايخ صرنا نبه الناس في السعي أن لا ينبغي كشف العدق الأيمن. سنة بعد سنة كل ما نشوف واحد كاشف في السعي نقول هذا الطواف، غطي 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 غطي. صرت أجي في بعض السنين الأخيرة أشوف الحمد لله انتشر كثير مغطيين. إيش؟ ليش؟ لأن التنبيه هذا خاصهم نفسهم حريصين على عبادة، ترى هؤلاء ما دفع له 7000 ريال اللي هي يسمونها تحويشة العمر، هي بعبادة صحيحة. فإذا اكتشف من واحد من أهل البلد هذه خاصة ينبهه، يرجع لها يقول لا تسوي كذا، ترى نبهوني بالحرم على كذا، وينتشر العلم. لأن يصير الباقين اللي بيجون بعد كذا يسوون عبادة صحيحة، فيستفيد من تنبيهك له. حتى إيش؟ لو هو ما عبا تبقى في نفسه الحق يعلو ولا يعلى عليه. المقصود لا تنسوا من النصح الحرام، فإن النبي ثبت عنه وفي الطواف نصح، لا تقول الطواف من جزء الكلام. النبي مرة في الطواف في صحيح البخاري وغيره رجع ورأى إنسان رابط حبل يد أخيه وماسكه، كان شبه بلهيمة هذا تقود أخوك بحبل. النبي استنكر هذا، فقد كررنا بني آدم، قال قده بيده لا تقوده بالحبل تشبه أخوك بالبهائم، لأن الله يقول قد كررنا. فالنبي نصح وفي الطواف تكلم قال قده بيده لا تشبه أخوك أخاك بالبهائم تربطه وتأخذه، حتى طفلك الصغير تحاول تمسك بحبل كذا وجرة إلا إذا غلبت خاف يضيع مثلا، قد يقال للمشقة الشديدة والبقر تشيله، قد يقال تتربط من بطنه وتجوده بحبل وما تقدر تمسك بيده في الصغار، المهم الحاجة الشديدة قد يقال، لكن ما أي شيء تمسك بحبل من بني آدم. النبي تكلم بالطواف بهذا، فالطواف في البيت يقول النبي صلاة، يقول ابن عباس صلاة أو عن النبي مفهوم، إلا أنه يعني يجوز فيه الكلام، لكن ينبغي الإنسان يتكلم فيه بالذكر والشيء المفيد. طيب آخر شوط لك أشر أيضا بثبوت ذلك عن أنس أنه كان حتى يفتتح ويختتم بالإشارة. فآخر الشوط قبل تصلي ركعتين أشر، لا تقول خلاص أنت. طيب وش تفعل حينئذ؟ تذهب إلى مقام إبراهيم تصلي ركعتين، تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تتجوز صلاتك، تصلي في الأولى مستحب قل يا كافرون، والثانية قل هو الله واحد. ما وجدت مكان زحام في أي مكان، حتى لو أنك نسيت وصليتها من فندق جاز. عمر صلى ركعتين طواف بذي الطواء، ما في مانع، ما في مانع من أن تؤدي ركعتي الطواف ولو نسيت وديتها خارج الحرم أو في طريق الحرم، لا مانع من ذلك. طيب فبعد أن تنتهي من الركعتين غطي كتفاك، لأنك وين تروح؟ ستذهب إلى إيش؟ إلى السعي. إن شئت تشرب زمزم، نعم، وتغسل رأسك أو تضع على جبينك، ثم ذهب إلى السعي. إذا ذهبت السعي غطي عاتقك الأيمن، واقترب من السعي وقل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا يشترط لك أن تصعد، وبخاصة المرأة، فقد قال ابن عمر ليس على النساء الصعود على صف المرأة، قال ابن تيمية لأن الأصل المرأة ستر البروز للرجال. فمقصود الشارع أن تسعى بين الجبلين،
لا تسعى بالمسعى الثاني جديد. أفتر شيخنا الفوزان ويدفع العلماء أن على التحقيق أن المسعى القديم هو الصحيح. خالف البعض وقال لا المسعى الجديد يدخل فيه، لكن قاسوه يعني الشيخ صالح يقول هذا هو المعروف، المسعى الثاني الجديد لا يجزئ. سمعته وقد صاحبته في منى في مخيم هيئة فروع العلماء يفتي الناس بهذا، يقول المسعى الجديد لا يجزئ فيه، يجزئ في المسعى القديم. وإذا أردت أن تعرفه إذا صعدت على الصحراء تجد مسعى على اليمين جديد وقديم في العربيات على اليسار، هذا من العربيات وانت رايح على اليسار هذا القديم، وما بعد العربيات على اليمين هذا الجديد. فتحرى القديم وسعى من مكان العربيات أو ما يحاذي حتى تصيب المسعى إيش القديم. ليش؟ قد يقول قائل ليش تشدد هذا؟ لا متشدد. سبب الخلاف في هذا أن الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف إيش بهما بينهم. يعني هذا جبل هذا جبل، وش تسوي؟ طوف بينهم. فإذا رحت محاذي لهم ما طوف بينهم، يكون طوفك وسعيك وسعيك باطل، فلا بد أن تطوف بينهم. جاء بعضهم قال والله جاءت الشهادات من مكة من الناس قدماء وكذا أنه جبل الصفا يمتد وجبل المروة يمتد، فحتى المسعى الجديد يصير بينهم. أنتم قالوا علماءنا الكبار مثل شيخنا الفوزان قالوا والله هذا المعروف، ليش ما تكلمتوا من زمان أو كذا؟ هذا اللي توعظنا حنا، فنحن نمشي على كلام الكبار. نعم تأولوا وأخذ وأخذ بتأولهم، لكن الكلام القديم أو الكلام الذي مشى عليه مثل ابن إبراهيم سمع أنه نفسه وغير المشايخ قاسوه وقتها، قاسوا الجبل وحددوه وصار سنين. أين أنتم؟ ما تكتبون في الصحف؟ وينكم؟ فحينئذ هذا هو يقول شيخنا الفوزان، وهذا هو كلامه لأن الدولة الحمد لله مخولته بالفتوى، يقول هذا هو الذي يجزئ المسعى القديم. فتكبر الله واحد ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا الكلام ثلاثا وتدعو بينه وتتجه للكعبة وترفع يديه، هذا مستحب. لو سويت كذا صح سعيا، وكذا هذا مستحب، سواء الإشارة الحجر الأسود الله أكبر أو صعودك ودعاءك كل هذا مستحب، لأن أركان العمرة الإحرام الطواف السعي واجباتها الإحرام من الميقات. إذا أدركت عليك دم أيوه، وش بعد؟ الحلق والتقصير. الحلق والتقصير بعد يأتيكم الآن. فتنزل من الصفا إلى المروة، تفعل على المروة من الدعاء ذكرت لكم ما تفعل على الصفا، ولا تفعل هكذا الله أكبر الله، هذه بين البدع. ثم بينهم إذا جاءك الوادي وهو الأخضر الأخضر اقطعه شد اجري، لكن المرأة ما تجري، هذه بدعة في حقها، لأن نساء السلف ايش ما كنا يجرين. بل عائشة وابن عمر أفتوا أنه ليس هناك سعي يعني بشدة بين الصفا والمروة عن النساء، ولا عليهم رمل، ليس عليهم رمل رمل لا في الطواف ولا في السعي، إنما هذا من خصائص الرجال. فإذا صار على المروة يفعل ما فعل على الصفا وينتهي ويبدأ الآن الحلق. إذا أراد أن يحلقه الأفضل يحلق الرأس، لكن إذا قصر جاهز، لكن ما يقصر بعض كما يفعل بعض، هذا ما يجزئه. لو أنه كان يقصر 200 عمرة قبل 30 سنة إلى الآن إلى قبل 10 سنين فما مضى ما مضى، كان يأخذ فتوى. لكن القول الصحيح أنه عندما يأخذ من رأسه يأخذ من جميع جنبات رأسه، لقوله تعالى لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصين. فكما أن العرب لا تسمى الإنسان حلق رأسه حتى يحلق رأسه كله، كذلك لا تسمى أن الإنسان قصر رأسه حتى يقصر رأسه كله. ويجوز التقصير حتى في جدة، سمعت البعض يقول إذا قصر في جدة ما يجوز، لازم يرجع مكة ويقصر. لا، للمقصود الشارع أن تقصر. وأما المرأة فلا يكفيها كما ذكرت أن تأخذ خصلة من شعر تقصر، تدخل فندق أو يغطيها زوجها كان لها شعر يصل الكتف مثلا، تقسم الخصل بحسب ما يمر على المقص كله. فقد تكون قصير شعرها تحتاج أن تقسم شعرها 5 خصل وأحيانا 7 خصل بحيث يمر المقص على كل جلبات الرأس. أما شوي لا، وأحيانا يكون شعرها خصلة واحدة يكون طويل، خصلها تبدأ من هنا وترجع إلى وراء ظهرها، من هنا تراجع إلى وراء ظهرها، فتجمع من وراء وتزوج زجة واحدة يمر على شعرها كله، ويجزيها بذلك. بذلك انتهت مناسك العمرة. أصلا يتقبل منا ومنكم ويجعلها خالصة للجنة. استقبل الأسئلة، هذه في ورقة تزوجها هناك الأسئلة
كل
هنا موجودة. طيب نسمع الأسئلة وبعد ما نخلص نسمع منكم أسئلتكم أنتم من طريق المشافة. لبس الإحرام لونه أصفر أو رصاصي ما في شيء، بس لا تلبس ثياب شهرة، تلبس لون غريب كل واحد يشوف يطالع فيك كذا ويميزك من الناس. الأفضل تلبس الأبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير ثيابكم، ولا منع تلبس الأخضر. من انتقى الوضوء أثناء الطواف هل يعيد الطواف؟ خلاف العلماء. من العلماء من قال الطواف الوضوء للطواف مستحب وليس بواجب، وهذا ظن اختار ابن عثيمين رحمه الله، ومنهم من قال بل هو شرط، ومنهم من قال بل هو واجب عليه دم من تركه. الذي يظهر والله أعلم أن الوضوء شرط، وذلك لأن النبي قال لعائشة كما في صحيح البخاري إيش؟ ادفع لي ماذا هاش خير أن لا تطوف البيت حتى تغتسلي. وقد نسينا أن نذكر لكم في ثلاث المناسك أن الطواف لا بد توضأ، أما السعي ليس فيه وضوء ولا طهارة، فيجوز حتى الحائض أن تسعى لكن لا سعي إلا بعد طواف. طيب هل الإحرام ينعقد بلبس الإحرام أو بالنية؟ جيد هذا السؤال، لأن أشوف البعض أول ما يلبس الأبيضين يحسب نفسه أحرم. لا، تحرم بالنية ولا يشترط انعقاده باللفظ. يعني أفرض أنت في الطيارة نويت دخول في النسك وما قلت لبيك عمرة، أجزاك أجزاك على الصحيح. الأحناف وغيرهم يقول لا بد أن تقول لبيك عمرة باللفظ. لا لا يلزم، لأن ابن عمر كان يقول إيش؟ نيتك بالحج والعمرة تجزيك، يعني إذا نويت الدخول في النسك أجزاك. واحذر، فإن البعض من أولادك مثلا تروح معهم عمرة في رمضان، البس يا ولد البس يا بنت شيلوا عفشكم، يروح الولد والبنت والشاب والشابة بنية إيش؟ العمرة، لكن تنسى أن تلقنهم الدخول في النسك والإحرام، هذا لا يجزيهم. هذا كمن إنسان كافر أمريكي أوروبي كلمته عزمته عندك على قهوة تكلموا عن الإسلام أسلم، قلت يلا حضر صلاة العصر تعال صلي معي، طيب مسكين رحت تستعجل هو يلحقك، وعلمته كيف صلاة العصر قبل يدخل المسجد، فدخل نظر ونيت الصلاة، نظر الناس راكعين دخل ركع معهم، ما نوى الدخول في الصلاة تجزي صلاته بالنية الأولى حتى إنه يحرم يدخل بالصلاة. كذلك إذا كان إنسان نية العمرة لكن ما نوى الدخول في النسك لأن يحرم على نفسه محرمات الإحرام بعد النية ما يجزيه، ويكون كأنه ما طاف ولا سعى إنما عماد. احذروا، ترى هذا كثير كثير من يدعو أهله للعمرة وما يبلغهم الدخول في النسك بالإحرام. لا هذا شوي، أول شيء نخلص هذا ثم نشوف أسئلتكم. نهاية السعي طلوع الجبل، شوف نهاية السعي بين ما يسمى الجبل بين المرتفعين بين الجبلين، إذا استغرقته بقدمك أجزأك بالسعي. والمرأة لا تكلف عليه صعيدها معك على الجبلين، لأنه ليس من وظيفة النساء الصعود على صعب المرأة كما أفتى ابن عمر، تستنيك تحت تقضي أنت وتنزل لها، لأن الصعود على هذا من خصائص الرجال كما قال ابن تيمية تأييد الفتوى ابن عمر. أما المرأة ليس من وظائفها الصعود على الصفا والمروة حتى لا تختلط بالرجال. طيب دعاء الملتزم رفع اليدين، شوف دعاء الملتزم تلتزم تضع يديك عليه بين الحجر الأسود والباب الكعبة، تضع يديك وصدرك وتدعو، هذا هو الذي ورد، وذلك ملتزم يسمى ملتزم. نويت أداء العمرة ثم رحت جدة، أخذت عمرة وتوجهت مع الزملاء للرياض. طيب نويت أداء العمرة ثم رحت جدة، طيب بعد نويت أداء العمرة من صاحب السؤال أخذ عمرة، أخذت عمرة وتوجهت للزملاء للرياض، يعني إنسان نوى العمرة مثلا من الميقات وجاء جدة هنا وباقي العمرة ولابس إحرامه، ثم إيش أخذ عمرة ثم ذهب للرياض، ما في مانع إلا أن يكون السؤال بشكل آخر. نشوف الأخ السائل منه، هذا السائل صاحبين السؤال هذا يشرح لنا، هذا شوف أعطيه الأخ عشان هو نفسه يخبرنا وش سوى. ربلك طيب احفظ روحك نشوف من. قدمت زوجتي وأولادي اللي قاموا معي، هل يجوز لهم عمرة من المنزل؟ هم معك في دار سفر، هم جايين بنية العمرة يعتبرون الميقات. الإقامة خلاص. ما في مانع من هنا تعملها ما دام انها جاءت بنية الإقامة وحركها ان تقيم خلاص في بيت زوجها تقيم.
هذا جاءت والدة بقصد الزيارة ثم هي وعنده نوت العمرة.
فإن جاءت والدك بنية زيارتك وفجأتها العمرة هنا تهتم من هنا، لكن إذا جاءت بنية زيارتك وفي الطريق ناوي العمرة حركت العمرة تعتبر من الميقات، أو بعد فترة بعد ما استريح ترجع من الميقات رابغ مثلا وتعمرها وتجي، عرفت كيف؟ وإذا جاءت زوجتك محركة العمرة جي في الآن تبي تعتمر الآن، وبعد ما تعتمر تبي تقيم عندك من الميقات، لكن فرضا أقامت عندك فترة ثم بدلها العمرة تخرج ليش من الميقات. ميقات السودان بعضهم يقول ميقات السودان جدة، هذا في نظر. نعم هذا في نظر أن يكون جدة ميقات لأحد كما وضح الشيخ بن باز رحمة الله عليه. نهاية الطواف محاذاة الحجر، نعم متى ما سميت محاذاة، هذا الحجر الأسود هذه محاذاة، هذه محاذاة، هذه محاذاة، أما الخط الأسود والمعيار العقد الدين لا أصل له، فالبعض راسم إلى الآن في ذهنه الخط الأسود القديم، هذا سبب مشكلة وشالوه الحمد لله الحكومة الله يبارك فيها، سبب بدعة وشي، كل واحد يمر منه يظن أنه ما يبدأ الطواف إلا إذا داس على الخط الأسود ويصير انسحام هنا، وهذا التقييد لا أصل له، بل متى ما هذا سواء حاديته هذا حجر أسود، حاديته من هنا، حاديته من هنا، حاديته من هنا، كلها محاذاة، ما يشترط هاتين الخط يعني بالملي كما يفعلونه. هذا الحمد لله شالوه ومن الطريق يحكي لي البعض الله أعلم بصدقه، يقول صارت مشكلة بعد ما شالوه وشو أيضا زعام سير دورون عليه شيء غريب يعني قاعد فترة يدورون إلى أن استقر عندهم الأمر، وما ما كان هناك سواد في هذا النبي، النبي والصحابة قالوا عرضهم هذا أشعر من غير النظر إلى قيد شعاع مثلا يتخيلوا طالع من حجر أسود بالضبط كذا يسيرون بعد كذا ما يجوز قبل كذا ما يجوز، لا ما كان في حدود الإشارة في غلبة الظن ما هي معنى. طيب نهاية السائل تقصير الشعر كله وبعضه ذكرت هذا أنه كله الشعر كله يكون تقصير الشعر. رجل يريد أن يصل أرحامه في رمضان، جزاك الله خير، الرحم تنقسم إلى قسمين، رحم فرض واجبة وهي الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة، ورحم مستحبة ابن العم ابن الخالة ونحو ذلك. فرق بينه القرافي في كتاب الفروق، والسم في ذلك أن النبي نهى أن يتزوج الرجل المرأة وأختها، هذا يدل على قوة الرحم حتى لا يفرق بينهما مبدأ الضر مع أختها فيكون شقاق، لكن البنت وبنت عمها يجوز، دل أن إيش مع ابن العم الرحم أخف مستحب، مع الأخ ثقيلة يجب وصلها وترك قطعها. لكن أتساءل الآن، كلنا ذكر رجل، أحيانا في نفس المنطقة أو حولنا أعمام وخيلان، والله الإنسان يقعد في برنامج اليوم ينسى يتصل، هذا قاطع؟ أنا ما سمي قاطع، ينسى يعني مر عليه أسبوعين ثلاثة أو ينسى يكلم رحمه ويكلمه في المناسبات ويروح، يعني كل ما توفر وقت. أنا أرى القاطع الذي ينوي، الذي يقول في نفسه أساء لي هذا الرحم أنا بقطع، والله ما كلمه لو جاني حدي مثلا، فمعنية السوء هذه هذا واضح قاطع. لكن إنسان يشغل في برنامج اليومي وقريب ما اتصل يهرب عليه مرني ويحتاجك وابغى منك مال او ابغى منك مساعدة انك تجي تأنس وحشتي او، فالحمد لله يحاول يفعل ما يستطيع ولو بالاتصال، لو بالاتصال يقول رحمه بالسلام، لكن ان يقال لابد ثلاثة ايام تمرهم، لابد اسبوع تجي عندهم ولا تسلقاطع، هذا في نظر وقت وش الاشغال كثير تعرفون والعيال يحتاجون مطالب. للوالد المتوفى عمره عن أم الدعاء، والدك إذا اعتمر أفضل له أن تدعو له، يقول النبي ولد صالح يدعو له ولم يقل يعتمر عنه، فاعتمر نفسك وادعو له، هذا أفضل الدعاء له وانت في عمره، أفضل من تصدق عنه بالآلاف. الدعاء ما قال ولد صالح يصدق عنه، يدعو له أول شيء ذكره. فإذا أردت أن تعتمر عنه ولم يعتمر مثلا اعتمر عنه، النبي قال حج عن أبيك واعتمر. نعم، ولا يشترط أن تعتمر منهم من الميقات اللي مات فيها البلد، مات في مصر تروح للرابغ، لو كنت من أهل جدة اعتمر من جدة عن أبيك، ما يشترط تروح لنفس البلد المتوفى وتجي من نفس ميقاتهم، هذا ما يشترط، ولو في الميقات القريب يجوز ذلك. من أن يبدأ الطواف؟ من عند الحجر الأسود، تلتفت إليه تشير بسم الله الله أو تقبل، وهذا أفضل عن نحو ثلاثة حالات قلناها. الحالة الأولى تقبل وتستلم، تستلم أو تستلم بيدك وتقبل يدك، أو معك عصا تستلم بها وتقبلها، أو تقبل وتسجد، تقبل وتسجد، تقبل وتسجد. إن كان زحام وغلبك الزحام فأشر، فإن نسيت الإشارة فلا شيء عليك، لأن هذا هو من الواجبات. سخر الله لي أزور خميس مشير أضحى، ونويت عند العودة العمرة، اعتمرت واعتمرت من يلملم. طيب هل العمرة سليمة؟ سليمة، ما بشي انك مريت بيلملم اعتمرت يلملم. أنا نسمع أسئلتكم، من عنده إشكال أو شيء قبل أن ننفض من المجلس، وأشكر لكم سماعكم وأسأل الله يتقبل عمرتنا وعمرتكم واجعلها خالصة لوجه الله. نعم، السعي في الدورة الثانية للحاجة كما أفتت اللجنة بعد الدراسة، وذلك لأن النبي ما سعى على البعير إلا لحاجة، الناس غشوه زحام زحموه فسعى على بعيره، فحينئذ ابدأ بالسعي في الشوط الأرضي في تحت، ورد بالزحام اصعد فوق. نعم، لا انت خذ انظر تحتك ما يحاذي الجبل. نعم، اسمه جيت من الرياض من متعمل. ما في مانع. أيوة، من جدة يا أخي حفظك الله، ما دام أنكم جايين بنية العمرة، حتى لو أردت أن تريحوا 10 أيام أو 17 يوم بعدين تأخذون عمرة، يلزمكم كان الرجوع ليش؟ للميقات، لحديث البخاري قلنا لو أن بنات علينا بغير أهلين لين الأراد، وأنتم أردتم، ما دام أنكم جيتوا وأنتم مريدين جازمين، لكن قلتوا بعدين المهم تعمل. لكن وانت مهم تعمل قلت في نفسك ممكن ناخذ عمره ممكن لا، ولا جازم تاخذها؟ اذا ما عليك شيء، لو كنت جازم تاخذوها بعد حين يلزمكم دم لكل واحد. لكن حين انكم شاكين قلتوا ممكن ناخذ ممكن عمل ما يسمح لنا، ثم دخلت الميقات ومارست عملك ثم بدت لك فرصه، يجوز من جد زي ما سويت. نعم. ايه بس هذا بارك الله فيك جاي للعمل، عفوا جاي بيعمل وحركه العمرة، يعني جاي يعتمر ويعمل. ايه يعني هو جاي يقيم هنا؟ جاي يقيم العمل. طيب مصاحب يعني نيته هو داخل مصاحبة نية العمرة يريد العمرة في سفرة هذه، يقول أنا سأعتمر، يقول لأن النبي يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل. الأحسن بهذا يا أخي وش يسوي؟ يبدأ بالعمرة، ما دام أنه ناوي في سفرة هذه، نعم يقول أنا مسافر أقعد في البلد وبأخذ عمرة، يعتمر من الميقات ويستريح. لو ايش؟ ايه هذا، شوف هذا انسان جاي يقيم، يعني انسان مثلا جاي يقيم في هذا البلد اخاه، ثم بدا له بعد ذلك العمرة، او كان في نفسه يقول يعني سيكون لي عمرة، لكن هو جاي ناوي العمرة يعني في 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 الطريق يقول باخذ عمرة الآن، اي ما في مانع ان يقيم في البلد و يعني ياخذ عمرة منها ان بدت له. لكن في نفس الشيء انا انه يكون جاي بنية الإقامة والعمرة، لانه اي نية وانت ماشي في طريقك العمرة الميقات لابد تحرم منها. نعم باقي سؤال؟ نعم انتقض الوضوء في السعي؟ اسالكم الان، واحد انتقض الوضوء في السعي وش يسوي؟ معلش انتقض الوضوء في الطواف يعيد الطواف من جديد ولا من مكان؟ من مكانه، لان اخو عائشه عبد الرحمن كان ينتقض وضوءه او يذهب يقضي حاجته ثم يرجع ويكمل الطواف، يتوضا ويكمل الطواف. اي ويبدأ من جديد نفسه يبني على ما هو عليه. إيه؟ طيب نغلق الدرس ولا باقي أسئلة؟ ها؟ السعي في القبو ما في معنى، ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه الله يوم القيامة سبع رضي. ليش؟ الله يقول الله خلق سبع سماوات والأرض اللون، كم طبق الأرض؟ فإذا سرق من أخيه قطعة أرض سام تحت حكم للسرقة هذه، فيطوق هذا يوم القيامة. استنبط العلماء أن الرجل مثلا اللي تحت له حكم إيش؟ فإذا سعى في القبو ما في مانع. طيب نختم الدرس ولا ذاك؟
طيب هم العمل
ها؟
إذا
مس مرأة في الطواف يعني مس على يدها من غير قصد ما في شيء، لكن مس يده بيدها يطلع توضا من الطواف؟ لا، لأن مس المرأة في أصح الأقوال لا ينقض الوضوء ولو بشهوة إلا إذا أخرج المني. ما الدليل؟ ما رواه الإمام أحمد المسند أن النبي كان يقبل عائشة ويخرج ويتوضأ ولا يتوضأ، فمن مس من بامرأته قبلة ولو بشهوة ليس عليه وضوء إلا إذا أمدى، لما روى البخاري من حديث علي كنت رجل مذاء فاستحيت نسأل النبي، فقال النبي مجيبا له يغسل مذاكيره ويتوضأ إذا خرج مذي، أما من غير مذي فالنبي ما كان يتوضأ من تقبيل عائشة قبل خروجه للصلاة. وبهذا ينتهي درس اليوم. عنده سؤال؟ تفضل يا عم. انت من سوريا؟ اي، لكن انت الان لما رحت خميس مشيط، نويت من خميس مشيط؟ خلاص يا ابن مشيط، ما دام انك نيتك من خميس مشيط. هذا كان ابن عباس قال: يا اهل مكه ليس عليكم عمره، عمرتكم يعني الطواف. ليش؟ قال الله تعالى في التمتع: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. الى ان قال: ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. يعني ما عليهم متعه اهل مكه، ما عليهم متعه، فيفرضون الحج لانهم اهل البيت. انا اعطيك مثال، وش رايك في انسان من اهل البيت جاي طالع لصلاة العصر، فقال جمع أولاده قبل يطلع صلاة العصر، قال: يا أولادي أودعكم يعني، وترى أبي أزوركم إن شاء الله بعد صلاة العصر. يطلعوا الوقت بعض يضحكون عليك، يقول: يا أبوي أنت من أهل البيت كيف تزورنا؟ ولا أنتم يا أهل مكة أهل البيت. فقال ابن عباس: ليس عليكم عمرة، العمرة هي الزيارة، بذلك العمرة يجمع بين الحل وحرام. أنت يا أهل مكة تفسروا الطواف فقط. باقي خلاص سوء عليه بس من الأخوة هذا بس. ها، ثبت عند الفاتي في أخبار مكة عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستلمون الحجر يقبلونه من غير إيش؟ طواف. نعم. يشترط العلماء في مثلا انسان ما تمكن ان يرى الناس على الاقل في حدود المسجد، مثل اخواتنا المصليات الان يجون وبينه وبينهم حجاب، لكن هم في نفس المسجد. جو قبل فتره المحسنين من اهل المسجد بيبنون خيام برا ويحطون الميكروفونات، يقول اللي عندها اولاد تطلع برا في الخيام هذه البيضاء اللي هي لطعامنا. فقلت له: يا اخواني هذا خارج المسجد، ما يصلح ايش اقتداء النساء بايش؟ حتى يكونون في نفس محيط المسجد كما قلنا، وبطلوا جزاهم الله خير، حطوهم الطعام، حطوا النساء فوق وتحت. والله اعلم، وصلى الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين معصيتك والطاعه، ما تولى به جنتك، ومن يقين ما تولى به علينا مصائب الدنيا. اللهم يسر لنا العمره واجعلها خالصه لديننا، وان نتابع فيها رسولنا، والحمد لله رب العالمين. أنا أعتذر الليلة عن درس جمعة الاعتقاد، نظرا لأني لعلي أقضي مناسك العمرة الليلة إن شاء الله. درس الفجر، درس الفجر أعتذر عنه أيضا. إذا أول لقاء كتاب التوحيد بعد تراويح إن شاء الله.